وفي هذا المقام نطرح عدة أسئلة ونجيب عنها. السؤال الأول: ما هو الفرق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية؟ وهذا السؤال قد أجبنا عنه في الأبحاث السابقة، حيث قلنا إن الفقيه في عملية الاستنباط تارة يجد دليلا يعين له الواقع عليكم السلام فيأخذ به، وهذا الدليل سميناه عليكم السلام ورحمة الله سميناه بالدليل المحرز، لأنه يحرز الواقع ويحصل الواقع ويكشف عن الواقع، وتارة لا يجد دليلا من هذا النوع فيبقى شاكا ويستحكم عنده الشك فيلجأ إلى قواعد عامة تعين وتحدد له الوظيفة العملية أو الموقف العملي مع غض النظر عن الواقع. وبعبارة أخرى، الدليل المحرز يبحث عن تشخيص الواقع، يريد أن يشخص الواقع. فمثلا حينما تأتيك رواية عن زرارة رضوان الله تعالى عليه تدل على حرمة الارتماس، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصان، تدل على حرمة الارتماس في الصان، فإن زرارة يريد أن يخبرك عن أن الحكم الواقعي للارتماس هو شنو؟ هو الحرمة. فيريد أن يخبرك عن شنو؟ عن الواقع. زرارة لا يريد أن يعطيك وظيفة عملية، يريد أن يخبرك عن الواقع، كما لو أخبرك عن موت زيد حينما يقول لك مات زيد، يعني شو يريد يقول لك؟ يريد يقول إن الواقع أن زيد شبيه ما، فيريد أن يخبر ويكشف عن الواقع، ولذلك سمي دليلا محرزا لأنه يحصل ويحرز الواقع. أما الأصل العملي فلا ينظر إلى الواقع أصلا ولا علاقة له بالحكم الواقعي. شلون يعني؟ مثلا أصالة الطهارة، أصالة الطهارة تقول إذا شككت أن هذا الماء طاهر أو نجس فوظيفتك، شوف دقة، فوظيفتك أن تتعامل معه معاملة الطاهر، اتعامل ويا معاملة الطاهر. ولكن نسأل أصالة الطهارة، يا أصالة الطهارة، هل هو طاهر واقعا أو لا؟ شو جاوبت أصالة الطهارة؟ يقول لك لا علاقة لي بالواقع، أنا لا أدري، هل هو طاهر في الواقع نجس في الواقع؟ أنا لا أدري، لا أعلم، لا علاقة لي بذلك. وإنما أقول لكم تعاملوا معه معاملة الطاهر، وهذا فرق أساسي بين الأصل العملي والدليل المحرز. خلى ذهنك الدليل المحرز يبحث عن الواقع، الأصل العملي لا علاقة له بكشف الواقع، وإنما يعطيك وظيفة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا نحن أتممنا الكلام عن الأدلة المحرزة بكلا قسميها، الدليل الشرعي والدليل العقلي. يقع كلامنا عن عن الأصول العملية، فننتقل إلى السؤال الثاني. سؤال: ما هو المقصود بالقاعدة الأولية والقاعدة الثانوية؟ الجواب: المقصود بالقاعدة الأولية حكم العقل بتحديد الوظيفة العملية مع قطع النظر عن رأي الشارع في ذلك، أي نوجه سؤالنا إلى العقل فنقول له: أيها العقل، ما هي الوظيفة؟ ما هي الوظيفة عند الشيء؟ هل هي الاحتياط أم هي البراءة؟ فالسؤال لمن نوجهه؟ للعقل، مع غض النظر عن من؟ عن الشارع. فإذا أجابنا العقل بجواب، ذلك الجواب هو القاعدة الأولية، هو القاعدة الأولية. فإذا قال يجب الاحتياط، فالقاعدة الأولية هي شنو؟ هي الاحتياط. وإذا قال البراءة، فالقاعدة الأولية هي شنو؟ هي البراءة. إذن القاعدة الأولية هي تحديد العقل للوظيفة العملية دون تدخل من الشارع ولا الشريعة. أما القاعدة الثانوية، قاعدة الثانوية شنو معناها؟ الجواب: القاعدة الثانوية هي حكم الشريعة المقدسة في تحديد الوظيفة العملية كالبراءة الشرعية. فإن البراءة الشرعية المستمدة من الآيات والروايات تكون قاعدة أولية لو ثانوية، تكون قاعدة ثانوية وليست قاعدة أولية. إذن القاعدة الأولية بحكم العقل، القاعدة الثانوية بحكم الشارع. ونحن في الأصول العملية نبحث أولا عن القاعدة الأولية، وثانيا عن القاعدة الثانوية. ولذلك ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: ما هي القاعدة الأولية؟ مو نريد نعرفها، لا، شنو هي؟ نريد نحددها. ما هو تحديد القاعدة الأولية؟ أي ما هو حكم العقل عند الشك في التكليف؟ أيها العقل، ماذا تحكم؟ الجواب: هنالك في هذا المقام، يعني في مقام البحث العقلي عن القاعدة، هنالك نظريتان، طبعا درسناهما سابقا وتعرضنا إليهن. النظرية الأولى هي نظرية قبح العقاب بلا بيان، والنظرية الثانية هي مسلك حق الطاعة. فقبح العقاب قاعدة أولية لو ثانوية، قبح العقاب أولية، وكذلك مسلك حق الطاعة قاعدة أول. إذن كلامنا عن من الآن؟ عن القاعدة الأولية، عن حكم العقل، مع غض النظر عن من؟ عن حكم الشرع. أما النظرية الأولى اللي هي قاعدة قبح العقاب، عليكم السلام ورحمة الله، قبح العقاب بلا بيان، زين، ما هو معناها؟ ما هو مفادها؟ مفادها إن كل تكليف لا يكون منجزا على المكلف إلا إذا وصل إليه وعلم به. فإذا علم به صار منجزا عليه. أما إذا لم يكن عالما به، لم يكن قاطعا به، فأكو منجزية لما أكو؟ فلا توجد منجزية. وإذا لا توجد منجزية فالمكلف إذا خالف يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ إذا ماكو منجزية يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب. فعقوبته قبيحة أو حسنة؟ تكون عقوبته قبيحة لأن ماكو منجزية. وإذا ماكو منجزية ما يستحق العقاب، وإذا ما يستحق العقاب فعقوبته قبيحة. لذلك قالوا قبح العقاب بلا بيان، أي العقوبة قبيحة إذا لم يكن هناك بيان وقطع. العقوبة قبيحة إذا لم يكن هناك شنو؟ بيان وقطع. اعكس المسألة، شو تصير؟ العقوبة حسنة إذا كان هناك بيان وقطع. ففي الحقيقة قاعدة قبح العقاب، عليكم السلام ورحمة الله، قبح العقاب بلا بيان لازمها شنو؟ لازمها حسن العقاب مع البيان. إذن هما متلازمان، هذا ما قاله المشكور. إيش قال المشكور؟ قال إذا كان هناك قطع وبيان فالعقوبة حسنة، أما إذا لم يكن قطع ولا بيان فالعقوبة قبيحة. زين، نسأل في حالة الشك، في حالة الشك يوجد بيان حتى العقوبة تصير حسنة أو لا يوجد بيان فالعقوبة قبيحة؟ شو تقولون في حالة الشك؟ في حالة الشك لا يوجد بيان، وإذا كان لا يوجد بيان فالعقوبة قبيحة، أي أن المكلف إذا ترك التكليف المشكوك، إذا ترك التكليف المشكوك يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ فلا يستحق العقاب. لماذا لا يستحق العقاب؟ لأن عقوبته قبيحة. لماذا قبيحة؟ لأنه لا توجد منجزية. لماذا لا توجد منجزية؟ لأنه لا يوجد علم. شلون جبتها لك متسلسلة؟ صار واضح لو مو واضح؟ إذن النتيجة المكلف نحكم له بالبراءة في حالة الشك، أو نحكم له بالاحتياط؟ نحكم له بالبراءة. يعني شو نقول له؟ نقول له أنت بريء الذمة، ولذلك لو لم تلتزم فإنك لا تستحق العقوبة. لكن هذه البراءة بحكم الشرع أم بحكم العقل؟ بحكم الشرع لو بحكم العقل؟ بحكم العقل. لذلك شو نسميها؟ نسميها البراءة العقلية في قبال البراءة الشرعية، لأن البراءة العقلية هي القاعدة الأولية على رأي المشهور، والبراءة الشرعية هي القاعدة الثانوية. إذن هذه هي النظرية الأولى التي أسموها قبح العقاب بلا بيان. شنو مقصودهم من البيان؟ العلم والقطع، يعني قبح العقاب بلا قطع ولا علم. واختار هذه النظرية مشهور علماء الطائفة، بل بقيت هذه القاعدة هي الحاكمة لمدة قرون من الزمن، مئات السنين. القاعدة الحاكمة هي قبح العقاب بلا بيان. زين، سؤال، هل هذه القاعدة من أحكام العقل العملي أم هي من أحكام العقل النظري؟ طبعا شنو الفرق بين النظري والعملي؟ العقل النظري هو ما ينبغي أن يعلم ولا علاقة له بالجنبة العملية، ما له علاقة بالعمل، هو نظري، مثل استحالة اجتماع النقيضين. أما العقل العملي فهو ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يعمل، وبعبارة أخرى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. ما ينبغي فعله يعني شنو؟ بين قوسين يعني حسن له قبيح، يعني حسنون. ما لا ينبغي فعله يعني قبيح. إذن العقل العملي هو البحث عن الحسن والقبح. إذا سمعت هذا حسن هذا قبيح، فيا عقل هذا، هذا عقل عملي. فحينما نقول الصدق ما ينبغي فعله، يعني الصدق حسن، فهذا حكم نظري لو عملي؟ هذا عملي. كذلك إذا قلت الكذب قبيح ومما لا ينبغي فعله، هذا يا عقل. زين، نجي إلى مقام البراءة العقلية. قال المشهور هي حكم عقلي ومن حقنا أن نسأل هل هي من أحكام العقل العملي أم هي من أحكام العقل النظري؟ والجواب شنو الجواب؟ هي من أحكام العقل العملي. لماذا؟ لأن البراءة العقلية مفادها شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. فتتكلم عن من؟ عن الحسن والقبح، والحسن والقبح من أحكام العقل العملي وليس من أحكام العقل النظري. إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يدعيها المشهور يدعون أنها من أحكام العقل العملي. سؤال: هل يمكن إقامة البرهان على أحكام العقل العملي أو لا يمكن ذلك؟ يعني أحكام العقل العملي نقدر نقيم لها البرهان والاستدلال المنطقي العقلي أو لا يمكن ذلك؟ الجواب: كلا، فإن أحكام العقل العملي قضايا وجدانية استظهارية غير مبرهنة ولا يمكن الاستدلال عليها، بل كل إنسان يرجع إلى وجدانه. فحينما أقول لك ما هو الدليل على أن الكذب قبيح، تقدر تقيم لي دليل؟ لا، تقول وجداني يقول وعقل العمل يقول بأن الكذب شنو؟ قبيح. لذلك أحكام العقل العملي غير مبرهنة، يعني لا يمكن إقامة البرهان عليها. زين، ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يمكن إقامة البرهان عليها أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنها من أحكام العقل العملي، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن إقامة البرهان عليها. كذلك مسلك حق الطاعة كما سنقول بعد قليل أيضا لا يمكن إقامة البرهان عليه، بل هي قضايا وجدانية. ولكن مع ذلك حاول المشهور الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، رادوا يستدلون عليها، ولذلك أقام الميرزا النائيني قدس سره برهانين ودليلين على قبح العقاب بلا بيان. ما هما هذان البرهانان؟ استدل الميرزا النائيني بدليلين. الدليل الأول، يراد الانتباه شوية. الدليل الأول يقول الميرزا النائيني: ما هو الذي يحركنا نحو الامتثال؟ هل هو التكليف بوجوده الواقعي أم التكليف بوجوده العلمي؟ ياهو اللي يحركنا نحو الامتثال. التكليف في الواقع سواء علمنا به أم لم نعلم هو اللي يحركنا، لولا الذي يحركنا هو علمنا بالتكليف. أيهما هو الصحيح؟ قال الثاني هو الصحيح، أي إن العلم بالتكليف هو الذي يحرك نحو الامتثال، وليس وجود التكليف واقعا وإن لم نعلم به. لا، ويقول أضرب لك مثال عرفي، يقول كبقية الأغراض التكوينية، أنت تهرب من الأسد أو لا تهرب من الأسد؟ تهرب من الأسد أو لا تهرب؟ طبعا إلا إذا كنت أسد، لكنكم إن شاء الله كلكم موفقون وتهربون من الأسد. زين، أنت تهرب من الأسد، أي أسد أنت تهرب منه؟ الأسد الذي تعلم به عليكم السلام ورحمة الله، أو الأسد الموجود سواء علمت به أم لم تعلم؟ يا هو الصحيح، الأسد الذي أهرب منه، طبعا مو أنتم تهربون أنا أهرب، الأسد الذي أهرب منه، يا أسد، الأسد الذي أعلم بوجوده، أما لو كان الأسد موجودا ولا أدري به أهرب أو لا أهرب؟ لو كان الأسد الآن قاعد في هاي الغرفة، الآن قاعد في هاي الغرفة وأنا ما أدري، أهرب أو لا أهرب؟ لا أهرب. فأنا لا أهرب من الأسد الواقعي، وإنما أهرب من يا أسد؟ من الأسد الذي أعلم بوجوده. إذن من هو الذي يحركني نحو الهرب؟ وجود الأسد أو العلم بوجود الأسد؟ العلم بوجود الأسد. كذلك هنا، من هو الذي يحركني نحو الامتثال؟ التكليف الواقعي أم العلم بالتكليف الواقعي؟ العلم بالتكليف الواقعي. إذن المقتضي للتحرك نحو الامتثال هو العلم بالتكليف الواقعي. فالمقتضي هو العلم بالتكليف وليس هو التكليف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا معناه بأن العلم إذا لم يكن موجودا فأكو مقتضي للتحرك لو ماكو مقتضي؟ المقتضي هو العلم بالتكليف. فإذا كان العلم ليس موجودا فهذا يعني أن المقتضي ليس موجودا، المقتضي للتحرك ليس موجودا. فإذا شك المكلف ولم يعلم، عنده شك، فهل هناك مقتضي للامتثال أو لا يوجد؟ لا يوجد مقتضي للامتثال، لأن المقتضي هو العلم ولا علم عند الشك. فإذا شك المكلف في التكليف فلا مقتضي للامتثال. وإذا كان هناك، وإذا لم يكن هناك مقتضي، فإذا لم يتحرك المكلفو نحو الامتثال فعقوبته حسنة أم هي قبيحة؟ عقوبة الشراس حسنة لو قبيحة؟ قبيحة. ليش قبيحة؟ لعدم وجود المقتضي حينما لم يتحرك نحو الامتثال المقتضي غير موجود، وإذا كان المقتضي ليس موجودا فكيف يستحق العقاب؟ عقوبته قبيحة لا يستحق العقاب. إذن النتيجة عند الشك في التكليف لا مقتضي للامتثال، هذا أول. ثانيا، وإذا لم يكن هناك مقتضي للامتثال فالعقوبة حسنة لو قبيحة؟ قبيحة. فالنتيجة تصير عند الشك في التكليف العقوبة قبيحة، وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان، يعني حين الشك العقوبة قبيحة. أعيد لك الاستدلال سريعا، عند الشك في التكليف لا يوجد مقتض للتحرك نحو الامتثال. هاي منين جبناها المقدمة الأولى؟ عند الشك في التكليف لا يوجد مقتض للتحرك، هاي منين جبناها؟ من
المحرك والعلم.
من أن المحرك هو العلم، أما غير العلم فليس مقتضيا للتحرك. إذن عند الشك في التكليف لا يوجد محرك نحو الامتثال، هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، وحينما لا يوجد مقتض للتحرك نحو الامتثال فالعقوبة شنو؟ قبيحة. لو حسنة قبيحة، إذا ماكو مقتضي للتحرك فالعقوبة شنو؟ قبيحة. احذف الحد الأوسط، ايش راح يصير؟ عند الشك في التكليف العقوبة قبيحة، وهذا هو مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو استدلال الميرزا النائني. هذا الدليل الأول، هذا الدليل واضح إن شاء الله لو مو واضح. الدليل الثاني، الدليل الثاني يقول الميرزا النائني: نستشهد بالأعراف العقلائية، فإننا إذا رجعنا إلى حياة العقلاء والموالي العرفيين فإننا سنجد أن العقلاء لا يعاقبون شخصا على تكليف لم يصل إليه بطريق قطعي، أي لو أمر السيد عبده بأمر ولكن ذلك الأمر لم يصل إلى العبد، العبد لم يعلم به، وأراد السيد أن يعاقبه، يقول له ليش ما امتثلت؟ ليش ما نفذت الأمر؟ سأعاقبك. عقوبته حسنة لو قبيحة عند العقلاء؟ عقوبته قبيحة، يقول له ما يدري، لم يكن يعلم فكيف يستحق العقاب؟ فالعقلاء في حياتهم العقلائية يرون أن العقوبة قبيحة إذا لم يكن الأمر واصلا إلى المكلف العرفي بطريق علمي قطعي. نعم، لو وصل التكليف إليه فعقوبة إيش راح تصير؟ حسنة. إذن العقلاء يقيدون حسن العقوبة في حالة وصل التكليف والبيان والقطع المكلف. أما في حالة عدم البيان وعدم القطع وعدم الوصول فالعقوبة شنو؟ قبيحة. هذا وين في حياة العقلاء؟ ما يعاقبون عبد على تكليف لم يصل إليه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو سيد العقلاء؟ أيضا لا يعاقب المكلف على تكليف لم يصل إليه. هذا هو الدليل الثاني الذي أقامه الميزة النائمين. هل هذان الدليلان صحيحان أو لا؟ إن شاء الله نناقشهما في الدرس القادم. السيد الشهيد يقول الدليل الأول ليس بصحيح، وكذلك الدليل الثاني أيضا ليس بصحيح. هذا ما نؤجله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.